طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حن لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. مستمع الفاضل، إن نحن بحثنا في خدمة يسوع الجغرافية سنكتشف في الحال أن خدمته كانت على نطاق ضيق للغاية. كان يتنقل حوالي 100 ميل من الشمال إلى الجنوب، وبالعكس، وحوالي 40 ميلا من الشرق إلى الغرب وبالعكس، ولم ينشر رسالته خارج فلسطين. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في الإنجيل حسب بشارة يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو تساؤلات محيرة وإجابات أبدية. تساؤلات محيرة وإجابات أبدية. والدراسة مبنية على مقطعين من إنجيل يوحنا. المقطع الأول هو في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والآيات 13-15، وأيضا الأصحاح 16 والآيات 23-28. لقد قرأت بأن الإنسان العادي يصرف في سني حياته 5 سنوات واقفا في صفوف الانتظار، 3 سنوات جالسا في اجتماعات، 19 سنة نائما، 6 سنوات وهو يأكل، 7 سنوات وهو داخل الحمام، 2 سنين وهو يجري اتصالات لأرقام خارج الخدمة، 5 أشهر فقط في الصلاة. وفي الواقع إن لم تفوت أي خدمة أحدية صباحية في حياتك، تكون قد قضيت 5.5 أشهر فقط داخل كنيسة. إذن 5 سنوات في انتظار دورك في صفوف الانتظار، و5 أشهر في انتظار الرب. فلا عجب أننا نملك قلوبا متعبة مكسرة ومضطربة. وهذا المقطع الكتابي الذي سندرسه اليوم ليس سوى تساؤلات حادة وجادة ومروعة، وإجابات لطيفة ومطمئنة ومثيرة للاهتمام. درسنا حتى الآن في المقطع الكتابي السؤال الذي طرحه بطرس: يا سيد، إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: إلى بيت أبي، حيث سأضيف لك جناحا لتسكن فيه. ثم طرح تلميذ آخر سؤالا آخر، هو توما، في قوله: كيف نقدر أن نعرف الطريق؟ فقال يسوع: لا تحتاج إلى أي خريطة، تبعني، فأنا الخريطة، أنا الطريق. وحان دور فيليبوس ليرفع يده كي يطرح السؤال الذي يلي. والسؤال الذي يقدمه فيليبوس سيتلقى إجابة عميقة تماما كما فعل المسيح مع الباقين. لنبدأ دراستنا إذن من إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والآية 8، حيث نسمع فيليبوس يطرح سؤاله، لا بل يقدم مطلبه. يقول فيليبوس: يا سيد، أرنا الآباء وكفانا. نستطيع تلخيص سؤال فيليبوس، أو بالأحرى طلب فيليبوس، على النحو الآتي: يا سيد، أنت قلت أنك ذاهب إلى مكان لم يسبق لنا أن رأيناه ولا زرناه، ثم قلت إننا لسنا بحاجة إلى ما يوجهنا إلى هناك، لأنك أنت الطريق وما علينا إلا أن نتبعك، لكنك قلت بأنك ستغادرنا. يا سيد، ألا يمكنك أن تعطينا شيئا ملموسا نقدر أن نبني عليه إيماننا؟ أعطنا أن نرى الآباء وهذا سيكفينا، أليس كذلك يا رفاق؟ فيقول له يسوع ما معناه: متى تسمعونني أتكلم تكون هذه كلمة الله، متى ترون الأعمال التي أقوم بها تكون هذه أعمال الله. لكن هناك المزيد من التساؤلات والإجابات. السؤال الأول: ما هي الأمور الملموسة التي ذكر بها المسيح فيلبس والتي قد تطمئن قلبه؟ أرسم دائرة في كتابك المقدس حول الأمرين اللذين قرأناهما الآن، وقد أشار إليهما يسوع لكونهما أمرين ملموسين يطمئنان قلوبنا تماما. الأمر الأول نجده في الآية العاشرة، يقول يسوع: الكلام الذي أكلمكم به، الكلام الذي أكلمكم به. والدائرة الثانية حول الكلمات الآتية: وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. والمقصود كلمة الأعمال. هذه أخي الكريم هي الأمور الملموسة التي يمكنك أن تبني إيمانك عليها. نحن نمتلك ضمان البيت السماوي الأبدي والطريق إلى السماء بواسطة أمرين اثنين، وهما كلام المسيح وأعمال المسيح. يكتب يوحنا لاحقا في رسالته الأولى الأصحاح الخامس والعدد الثالث عشر ما يأتي: كتبت هذا إليكم لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، لكي تعلموا أي تتأكدوا تثقوا. لم يكتب لكي نظن أو نعتقد أو نفترض، بل لكي نعلم. ما يوسف له أن عددا لا بأس به من المؤمنين يتغاضون عن الجزء الأول من العلاقة بين تعلموا وبين كتبت هذا إليكم. يأتي الضمان مستمع الفاضل من أقوال المسيح، مما كتب ومن أعماله المدونة. بكلمات أخرى، ما أراد يسوع أن يؤكده لفيلبس هو الأمور ذاتها التي نحن قد حصلنا عليها اليوم: الأقوال والأفعال. السؤال الثاني: هل نقدر أن نقوم بعجائب أعظم من التي فعلها المسيح كوننا تلاميذه؟ لاحظوا ما يقول المسيح في الآية الثانية عشرة من الأصحاح الرابع عشر، يقول: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. أعيد السؤال: هل نقدر أن نقوم بأعمال أعظم من التي عملها المسيح؟ نقول فيما بيننا: هل هذا متوقع؟ أنا لا أستطيع حتى أن أفعل نصف ما فعله المسيح. هل أستطيع أن أجعل الأعمى يرى والكسيح يسير؟ هل أتمكن السير على المياه؟ تحويل كمية قليلة من الخبز والسمك إلى وجبة تشبع 5000 رجل مع النساء والأولاد؟ قال يسوع: نعم تستطيع، لكن أصغي إلي الآن بإيمان. في حين أني أؤمن أن الله ما زال ينجز معجزات لا تعد ولا تحصى في أيامنا هذه، غير أني لا أؤمن أنه جعل منا صانع معجزات، أو كما يقول واعظ من الريف: هذا موضوع آخر تماما. يستحيل الإجابة عن هذا السؤال بالكامل في أيامنا هذه، ولكن دعنا نجيب عن المعضلة الواردة فيما قاله يسوع: فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها. هذه كلماته. هذا أمر محير. أيعقل أن تكون الخليقة أقوى من خالقها؟ أنستطيع القيام بأشياء أعظم من التي قام بها يسوع؟ تأتي الإجابة بنعم، فهو نفسه قال هذا. فيصبح السؤال: ماذا قصد يسوع بكلمة أعظم؟ هذه في رأيي هي الكلمة المفتاح. أنا لا أعتقد أنها تشير إلى الأقوى أو الأكثر إذهالاً، بل تشير إلى أمرين. أعمالنا هي الأعظم في نوعها. اسمحوا لي أن أوضح الفكرة. إن جلد الأبرص الذي شفاه المسيح سوف يتجعد من جديد مع مرور الوقت، لكنك إن قدت شخصا أبرص إلى الخلاص بالمسيح كما فعل فيليبيانسي، سيحيا ذلك الأبرص في السماء يوما ما في جسد جديد. لعازر كان لابد أن يموت مرة أخرى، لكن حينما تقود إنسانا خاطئا إلى الإيمان بالمسيح رغم أنك لا تستطيع إحياءه بعد مماته، إلا أنه سوف يحيا إلى الأبد في السماء وتدوم نتائج أعمالك إلى الأبد. ثم أعمالنا هي الأعظم في نطاقها الأوسع. إن نحن بحثنا في خدمة المسيح الجغرافية، سنكتشف في الحال أن خدمته كانت على نطاق ضيق جدا. كان ينتقل حوالي 100 ميل أو 160 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب وبالعكس، وحوالي 40 ميلا أي حوالي 70 كيلومترا من الشرق إلى الغرب وبالعكس، ولم يبشر قط خارج فلسطين. شعوب أوروبا لم تسمع عنه، شعوب الصين والأمم البعيدة لم تسمع عنه. وفي نهاية خدمته ربح عددا لا بأس به من التلاميذ الذين آمنوا، لكن في الواقع كانت خدمته محدودة جدا، حتى أن الملحد الشهير ديفيد هيوم قال مرة: من المستحيل أن يتوقع الله من العالم أن يؤمن بشيء حدث على بقعة صغيرة جدا في عالمنا وفي وقت قصير جدا وفي وسط حضارة واحدة. لكننا الآن نعلم مستمع الفاضل أن المسيح صخرة قد ألقيت في بركة التاريخ البشرية، وهدير الصخرة يصل إلى كافة أطراف الأرض. هل أعمالنا اليوم هي الأعظم في نطاقها الأوسع؟ أجل، فهناك الملايين من المؤمنين الذين يعيشون في الصين وفي الهند إلى آخره من البلدان. الكتاب المقدس اليوم متوفر بلغات أكثر من أي كتاب آخر. كان يسوع يقول الحق إذن، ولا تنسى الجزء الأخير من كلامه: لأني ماض إلى أبي. سنقوم بأعمال أعظم ليس بسبب إيماننا العظيم، بل بسبب وساطته الأمينة لنا. هذا يأتي بنا إلى وعد له علاقة بالصلاة. انظر معي إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والعددين 13 و14. يعد المسيح ويقول: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. هذا يؤدي إلى سؤال ثالث، وهو الآتي: هل سيعطينا يسوع أي شيء إن سألنا بإيمان؟ أولا أريدك أن تلاحظ كيف يبادل يسوع نفسه بالآب، كأنها عبارة خفية ومع ذلك واضحة، وهي توحد الآب بالابن. قال المسيح: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. نطلب من الآب والابن يفعل. هذا ما أردت الإشارة إليه. نعود الآن إلى السؤال: هل سيعطينا يسوع كل ما نطلب؟ لعلك لاحظت شرطين كامنين في إجابة المسيح. الشرط الأول هو الصلاة باسم المسيح، الطلب بشفاعة المسيح. سنتكلم عن معنى هذا بعض اللحظات، إنما الآن أريدك معرفة أن يسوع كان يتحدث عن أمور أعمق من مجرد حثنا لإنهاء صلواتنا بالكلمات باسم يسوع آمين. الموضوع أعمق من هذا أخي الكريم. تعتبر هذه ومن دون ريب الطريقة الكتابية للصلاة، وينبغي أن تجعلنا مسؤولين تجاه مجيئنا إلى الله بسلطان المسيح. كوننا نصلي فهذا يسر يسوع أن نستخدم اسمه. الصلاة باسم يسوع هي كإمضاء اسمه على صلواتنا. كان هذا مفهوما جديدا أضافه المسيح لتلاميذه، رغم أن موضوع الصلاة ذاته كان مألوفا لديهم. قال يسوع: صلوا بطريقة تستطيعون إلحاق اسمي في نهاية صلواتكم، وكأنني أنا المصلي، علمين في قلوبكم أنكم صليتم أمورا أنا أوافق عليها 100%. الشرط الثاني للصلاة هو تمجيد الله. انظر مجددا في العدد 13 من الأصحاح 14. قال يسوع: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. لماذا؟ بأي هدف؟ ليتمجد الآب بالابن. الغاية الأساسية للصلاة ليست أن ينشلنا الله من المتاعب، ولا حتى أن يجعلنا نتحمل آلام الحياة وصعوباتها. صحيح بأن الله يهتم بمشاكلنا ويرغب كثيرا في التحدث إلينا ونحن إليه عن كافة تفاصيل الحياة، لكن غايته الأساسية أعمق من احتياجاتنا. الصلاة التي تسعى إلى تمجيد الله هي الصلاة ذات الأهمية الأولى. جزء كبير من صلواتنا يعتبر يسوع وكأنه مارد، فنقوم بفرك فانوس الصلاة وهو يظهر ويسألنا: نعم يا سيدي، ماذا تريد؟ يقول الدكتور ديفي: عندما كانت ابنتنا الكبرى تتعلم كيفية التلوين كطفلة صغيرة، فعلت الأمور ذاتها التي يفعلها كافة الأطفال، فهم يواجهون مشكلتين اثنتين: اختيار اللون المناسب والتلوين داخل الخطوط. الصلاة بالنسبة إلينا نحن أبناء الآب أمر مماثل، نتعلم اختيار ماذا وكيف نلون طلباتنا، كما والواجب أن نتعلم البقاء ضمن توجيهاته. الصلاة باسم يسوع ولمجد الله هي الصورة الصحيحة للصلاة. السؤال الرابع: كيف نعلم إن كنا نصلي باسم يسوع؟ يظهر يسوع للتلاميذ في العدد 13 حقيقة جديدة بالكامل. تذكر معي إنجيل متى الأصحاح 6، حيث كان يسوع يعلم التلاميذ الصلاة الربانية، حيث قال: عندما تصلون فقولوا: أبانا الذي في السماوات. فالله هو الآب الذي نتوجه إليه، ونتوجه إليه باسم ابنه الحبيب يسوع المسيح. والآن إلى السؤال الخامس: هل نحن أهلا للصلاة؟ الإجابة هي إن الله يحب الجميع، وهو ينتظر أن نتحدث إليه بصفته أبا لنا. لكن أضيف وأقول بأن الصلاة الأولى التي يسمعها الله هي صلاة التوبة، عندما نأتي إليه بقلوب منكسرة بتواضع، معترفين بآثامنا وخطايانا. حتى ذلك الحين تكون صلواتنا حديث في الهواء، إنما يرغب الله، يتوقع الله، يتوق الله أن يسمع صلاة التوبة. فوق ذلك، إن كانت توجد في حياتنا خطية كما يشير داود في المزمور 66 والعدد 18 في قوله: إن رأيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب، أي إن حافظنا على خطايا في حياتنا لم نتب عنها، لم نعترف بها ولم نتب عنها، فالله لا يستمع إلينا. إن رعيت إثما في قلبي، قال داود، لا يستمع لي الرب. السؤال السادس: هل نصلي بدوافع طاهرة؟ ندرك مستمع الفاضل أن الصلاة تكون فعالة عندما نعرف وكأن يسوع هو الذي يصليها. قلت منذ لحظات نصلي وكأن يسوع هو الذي يصلي، فنستطيع بذلك أن نصلي باسمه هو. الصلاة باسم المسيح هي أن تصلي صلاة ثم تطلب من المسيح إمضاء اسمه عليها مثلما يصليها هو. حذر يعقوب الرسول الكنيسة من استخدامهم الخاطئ للصلاة، وأشار إلى أن ذلك هو سبب عدم الاستجابة. يكتب في الأصحاح الرابع من رسالته والعدد الثالث ما يأتي: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. الكلمة لذات هي الكلمة اليونانية التي تفيد المتعة أو مذهب المتعة. السؤال السابع: هل نطلب أن تكون مواعيد الله مطابقة لمواعيدنا؟ ما يؤسف له أننا في كثير من الأحيان نركز صلواتنا لكي نعيش حياة مريحة. يا رب احفظني، يا رب باركني، إلى آخره من هذه الصلوات. والسؤال هو: هل هذه صلاة يرددها المسيح؟ مما يثير الانتباه أن يسوع حين كان يصلي في البستان انفعل فانفجرت الخلايا الصغيرة تحت جلده، وتسرب الدم مع العرق من المسامات. بالنسبة له كانت الصلاة وسيلة لنيل القوة لكي يكمل مهمته، وليست وسيلة تعفيه من تلك المهمات. بكلمات أخرى، ليست الصلاة دائما بديلا للألم، بل هي تعدنا في كثير من الأحيان لمواجهة ذلك الألم. أطرح الآن السؤالين الثامن والتاسع معا: هل نهتم لمطالبنا من الله أكثر من علاقتنا به؟ وهل نطلب استجابة الله بالطريقة التي نحن نريد؟ أقدم إجابتي على هذين السؤالين بسؤال، وهو الآتي: هل تعتقد أخي الكريم أننا نعرف ما هو الأنسب لنا أكثر من الله، وبذلك نعتبر الصلاة وسيلة لنيل رضا وموافقة الله على مخططاتنا؟ سؤال للتفكير. السؤال العاشر: هل نهتم بما سيعطينا إياه الله أكثر مما سيفعله فينا أو بنا؟ قال واعظ قديم من القرن الماضي: نحن لا نصلي من أجل حياة سهلة، بل نصلي لكي نصبح أناسا أقوى. لا نصلي من أجل مهمات معادلة لقدراتنا، بل من أجل قدرة تعادل مهماتنا. وبعد ذلك لا تكون أعمالنا معجزات، بل نحن نصبح معجزات بقوة الله. يسوع لم يعلم تلاميذه كيفية التبشير قط، بل علمهم كيف يصلون. قال: عندما تصلون فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أتوقف هنا لحظة للتأكيد على أن الصلاة هي طلب مشيئة الله وليست طلب مشيئاتنا نحن. الصلاة يجب أن تكون مطابقة لمشيئة الله في الحياة، والصلاة باسم يسوع هي بمثابة جر أو سحب مشيئتي نحو سيادة وهيمنة مشيئة الله في حياتي؟ السؤال 11: هل حقا نتوقع من الله أن يسمع ومن الاستجابة أن تأتي؟ في هذا الموقف أيضا أجيب عن السؤال بسؤال آخر: هل الله صادق أم كاذب؟ هل المسيح صادق أم كاذب؟ إن كان قد وعد بهذا، فهل هناك مجال للشك بعد؟ والآن إلى السؤال الأخير، السؤال 12: هل نحن مستعدون شخصيا أن نصبح استجابة لصلواتنا؟ قد تصلي وتقول: يا رب أمن الاحتياج للمحتاجين، لكن ربما أراد الله منك أنت أن تقوم بشراء ما يحتاجه أصحابك المحتاجون. أو قد تقول: يا رب شجع القديسين. هل تظن أن الله يدفعك لكي ترسل رسالة تشجيع لهم أنت شخصيا؟ أو قد تصلي وتقول: يا رب بارك خدامك خارج الوطن. أيمكن أن يكون قصد الله لك أن تصبح أنت واحدا منهم إلى ما هنالك؟ أعزائي، قصدنا في كثير من الأحيان من خلال الصلاة أن يغير الله ظروفنا، لكن قصد الله أن يغيرنا نحن، فنكون نحن استجابة لصلواتنا في بركة وتشجيع وسد احتياج الآخرين. أراد يسوع شفاء قلوب تلاميذه المضطربة، لذا حدثهم عن منازلهم المستقبلية في السماء، ثم أخبرهم عن الامتياز الذي نناله من الصلاة في الحاضر. سنواجه في حياتنا العناء والألم، سنصاب بالأمراض، سيصاب أصدقاؤنا بالأمراض ويفارقون الحياة، ستأتي خيبة أمل وراء خيبة أمل. كيف سنتصرف في هذه الظروف؟ هل سنتذمر ونلقي اللوم على الله، أو نستمر بالصلاة باسم يسوع ولمجده؟ إن اخترنا الاحتمال الثاني، قال يسوع: إن فرحنا سيكمل. إن الله يدعوك ويدعوني أخي الكريم كي نتقرب منه، كي نتكلم إليه. صلي صلاتك وكأن يسوع يصليها، بذلك فقط تستطيع أن تنهيها بالقول: باسم يسوع آمين. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الساعة، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.